مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه الثانيه من سلسله الحلقات حول كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين. هذا الكتاب للكاتب الكبير الاستاذ احمد فهمي الباحث السياسي، والذي ارحب به في بدايته هذه الحلقه. نرحب بك استاذ.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
يا مرحبا.
يعني تناولنا في الحلقه الماضيه يعني الكتاب، ويعني لماذا انت اصلا فكرت في كتاب مثل هذا. اليوم نكمل بعضا بما ورد في الكتاب وسطرته وبحثت يعني فيما وراءه. كيف كان تعامل ملوك الدولة الصفوية مع النجف وكربلاء حينما كانت لها الغلبة والمنعة والقوة كما يقال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني طبعا هو هذا الامر بيندرج في الكتاب ضمن فصل بعنوان دولة المراقد. ويعني دولة المراقد هذا الفصل ضمن باب كبير، احد اربعة ابواب في الكتاب. يعني هذا الباب بيتحدث عن المجتمع الشيعي العراقي في محاولة لي يعني تسليط الضوء على تركيبات هذا المجتمع وافكاره وتطوراته التاريخية. لان يعني هذه المقاربة بتعطينا رؤية دقيقة لما يحدث الان على ارض الواقع في
تقعيد للمسألة
لما يحدث الان في الجنوب الشيعي العراقي تحديدا،
او كل صحة في العراق كله.
طبعا هم خلاص
للأسف الشديد
هم الحاكمون. طيب بالنسبة للسؤال، يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن النجف وكربلاء في دولة المراقد. الشيعة العراقيين عموما يعني ما ساهم بصورة أساسية في رسم ملامح الدولة وملامح المجتمع الشيعي أنه مجتمع نشأ وتحلق حول المراقد الموجودة في الجنوب العراقي، تحديدا في النجف قبر علي بن أبي طالب، في كربلاء القبر المزعوم للحسين رضي الله عنهما.
ليه المزعوم؟
لأن أصلا في هم نفسهم مختلفين في هذا الأمر كما سيأتي يعني في ثنايا الكلام. فإذا يعني كحقيقة تاريخية، يعني كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن المجتمع الشيعي نفسه لم يكن أغلبية ولا حتى في الجنوب العراقي، وإنما بدأ يتحلق ويتكون هذا المجتمع حول محور أساسي في الجنوب وهو المراقد الموجودة في النجف وفي كربلاء. طبعا احنا لو رجعنا للسؤال كيف تعامل ملوك الدولة الصفوية مع النجف وكربلاء، احنا عارفين طبعا ان الدولة الصفوية اللي تأسست في منتصف القرن
1521
تقريبا 1501 يعني في بدايات القرن 16 الميلادي، واستمرت حوالي 200 سنة. خلال هذه الفترة كان هناك صراع دائم ومستمر ما بين الدولة الصفوية وبين الدولة وكربلاء العثمانية. الدولة العثمانية كانت بتسيطر على العراق باعتبار العراق جزء أراضيها يمثل آخر حدودها الشرقية،
أو ميراث للخلافة العباسية
طبعا. وكان هناك صراع دائم وحروب مستمرة ما بين الدولة الصفوية وما بين الدولة العثمانية. في بعض الأحيان كانت الدولة الصفوية بتتقدم قليلا فبتحتل أجزاء من العراق، في فترات أخرى الدولة العثمانية بتسترجع هذه الأراضي. فكان لما جزء من العراق وفيه النجف وكربلاء يقع تحت سيطرة الدولة الصفوية، كان الملوك هناك بيسارعوا من أجل ترسيخ مشروعيتهم الدينية أمام الشيعة في إيران، يسارعوا إلى خدمة النجف وكربلاء وتقديم العطايا المالية لها وإنعاش
وتطويرها.
احنا عارفين في ذلك الوقت كانت طبيعة الحياة المدينة التي لا يصل إليها إمداد المياه مدينة تعاني من الجفاف والخراب. وكانت دي مشكلة النجف وكربلاء، ان هم ليسوا قريبين بصورة مباشرة من الدجلة والفرات، فيعني كان هناك حاجة دائمة لمد قنوات مياه إليهما. فلما كان في حد بيمد لهم القنوات وبيواظب على حفرها ودعمها بصورة مستمرة كانت المدينتين بينتعشوا. لما كان بيتراجع امداد المياه كانت المدينتين فلما كانت الدولة الصفوية بتسيطر على هذا المدينتين، كانوا على طول اول حاجة بيعملوها ان هم بيبتدوا يعمروا القنوات اللي بتمد المدينتين بالمياه. يعني من الامثلة التاريخية يعني اللي بتدل على اعتناء ملوك الصفوية بالمدينتين، شاه عباس الكبير تقريبا في مطلع القرن 17 كان سيطروا على النجف وكربلاء، فذهب الى النجف تحديدا واخذ يخدم الضريح ويكنس القبر ويخدم الزوار، واطلق على نفسه كلب عتبة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ويعني تحول هذا الاسم الى شعار لدرجة انه وضعه على خاتمه وصار مستمرا معه الى ان مات، وكان وصفه كلب عتبة علي. هناك ملك اخر من ملوك الايرانيين يعني هو يعني لا يعتبر من الصفويين ولكن في مرحلة ما بعد الصفويين، وهو نادر شاه تقريبا سنة 1742 كان عزم على ان يعلي من شأن ضريح علي بن أبي طالب في النجف. فماذا فعل؟ قام بتذهيب القبة المبنية فوق القبر، وكانت قبة كبيرة جدا يعني، فذهبها وأنفق عليها نفقة شديدة جدا، لدرجة أنه كان بيضرب به المثل في التبذير والإنفاق، فيقال تبذير نادر في النجف. يعني من شدة ما أنفق على بناء هذه القبة فصارت قبة مذهبة، والنجف كانت في وسط الصحراء، فكانت العشائر والعراقية والشيعة عندما يأتون إلى النجف يرونها من بعيد، فتقع في مكانهم موقعا شديدا ويرتبطون بالتشيع. فيعني دي كان يعني المثالين دول بيظهروا يعني
أنت تدري أن تقول مما يعني سبق أن الدولة الصفوية كانت دائما ما تتزلف إلى كربلاء والنجف لتعطي نفسها شرعية دينية شيعية.
أي كلما وقعت المدينتين تحت الاحتلال الصفوي أو الإيراني.
طيب يقال أن الدولة الصفوية أستاذ أحمد قامت من أجل يعني مناكفة وإضعاف الدولة العثمانية السنية، ودي كان وراها يعني الصليبيين في النهاية يعني كتأسيس وكدفعة وغير ذلك.
يعني هو الكلام ده هو يعني من الناحية التاريخية ربما يكون إثباته بيحتاج إلى بحث، وما فيش أدلة عليه قوية، ولكن إحنا اللي همنا ليس فترة التأسيس ولكن هي فترة الدولة الصفوية نفسها. فإن كان هناك يعني إشكالية بحثية في إثبات علاقة تأسيس الدولة بمواجهة الدولة العثمانية، فبعد ما تأسست أصلا الدولة الصفوية كان من الواضح أنها واخدة خط مباشر لإنهاك الدولة العثمانية، لأن احنا عارفين كانت الدولة العثمانية متمددة في ناحية الغرب وبتخترق أوروبا، فكان الغرب
وصلت لفيينا مثلا،
وصلت لفيينا فكان الغرب قدامهم حل وحيد، وهو أن هم يضعفوا الجبهة الشرقية للدولة العثمانية حتى يرغموها على سحب قدر منطقتها العسكرية من الغرب وتنقله الى الشرق، وده اللي حصل فعلا. فتسبب الايرانيون والصفويون في وقف التمدد الاسلامي ونحن لا ندري ما الذي كان يمكن ان يحدث، يعني لعل الاسلام كان سيغمر اوروبا كلها ونتخلص من شر وبيل واذى كبير يعني حدث بعد ذلك
لولا هؤلاء الصفويين.
فبالتالي لما الصفويين استمروا في مناكفه الدوله العثمانيه لاكثر من قرنين من الزمان، وحتى الدول الاسر التي حكمت ايران بعد ذلك استمرت على نفس النهج، كان من الواضح جدا ان هي في تعاونها مع البرتغاليين مع الفرنسيين مع الانجليز، كل القوى الاوروبيه التي كانت تحتل هذه المنطقه سواء ساحل الخليج العربي واليمن وغيره والبحر الاحمر، يعني كل هذه القوى كانت بتنسق مع الحكام الموجودين في ايران. ويعني اذكر حادثه تاريخيه ربما تكون بعيده عن الموضوع ولكنها مهمه جدا، ان بينما كانت سياسه الغرب في الدول العربيه والدول الاسلاميه هي التفكيك، تفكيك اواصل اي دوله اسلاميه سنيه كبيره، كان النهج الغربي مع ايران مختلفا تماما، لدرجة ان ايران كلما اوشكت ان تتفكك يسارع المستعمر الغربي على جمعها مرة اخرى وتوحيدها
ومساعدتها على الوحدة
وابقائها دولة متماسكة. لدرجة يعني من الحقائق التاريخية ان البريطانيين لما كانوا بيحتلوا ايران وافغانستان في نفس الوقت فكروا ان هم يضم جزء من افغانستان الى ايران، وهذه حادثة غير مسبوقة، يعني الاصل ان هم بيفككوا الدول الاسلامية وينشئوها الى دول اخرى صغيره، ولكن مع ايران الوضع مختلف،
يعني الدول الاحواز سنه 25
عايزين ياخدوا جزء من افغانستان يضموه الى
ايران،
الى ايران
والدول الاحواز سنه 25
والدول الاحواز فعلا الاحتلال البريطاني. فلذلك النهج الغربي مع اي دوله شيعيه
ولحظة مهمة
او كل من يحكم حقيقه تاريخيه، هذه حقيقه لا جدال فيها،
دليل على العماله الواضحه
يعني
والتوافق المصالح بينهم.
والسبب الوحيد اللي خلى يعني بريطانيا يعني تمتنع عن هذا الضم لجزء من افغانستان ايران هو يعني الصداع الايراني، يعني الحكام الايرانيين متعبين، يعني العقليه الشيعيه متعبه ومرهقه، فهم شعروا بصداع من التعامل معهم فتوقفوا عن هذا الامر وتركوه. ولكن يبقى حقيقه ان هم حافظوا على تماسك لدرجه ان كان روسيا تسيطر على الشمال الايراني وبريطانيا تسيطر على الجنوب الايراني، والاثنين متفقين على ان يبقوا ايران دوله واحده. يعني هذه حادثه غير مسبوقه في التاريخ، ان تلاقي دوله محتله من اثنين
والمحتل يحافظ على وحدتها وقوتها،
وكلا العدوين اللي هو الروسي والبريطاني رغم تنافرهم ولكنهم متفقين على انهم يحافظوا على تماسك ايران دوله واحده.
ما هو على اساس ان دول الغرب وايران واسرائيل متفقين على العالم السني تحديدا،
الحاجز الشيعي
او على الاسلام، يعني
الحاجز الشيعي الذي يمنع التمدد السني الى دول وسط اسيا ويعني شمال اسيا.
متى بدا الاصدار الحقيقي للنجف؟
طيب لو رجعنا لموضوع النجف، فايه يعني كما ذكرت من قبل ان يعني ازدهار النجف كان مرتبط بشق القنوات المائيه. كان في دوله شيعيه نشات في شمال الهند كان اسمها دوله اودا، يعني نشأت تقريبا في حوالي 1720 إلى 1856 ميلادية. يعني هذه الدولة الشيعية كان بيحكمها يعني عائلات شيعية في الغالب، وكان لديها ثراء يعني عندهم أموال وفيرة. فهذه الدولة تولت تمويل ودعم حفر القنوات المائية في النجف لمدة طويلة تقريبا تتجاوز 100 عام. وشقوا قناة اسمها قناة الهندية نسبة لان هي الدولة نفسها هندية، دولة اوزة الشيعية. وهذا الامر تسبب في ان النجف ازدهرت واقبل عليها الطلاب من كل مكان، واقبل عليها الزوار لان اصبحت فيها نوع من انواع الاستقرار العمراني
او المدنية يعني.
والمدنية. فاستمر هذا الامر وظلت يعني دولة اوزة تدعم القنوات المائية في النجف الى ان سقطت الدولة في منتصف القرن ال19. ولكن في خلال هذه المرحلة كان الصراع بين الصفويين وبين الدولة العثمانيين كان وصل الى مرحلة مترهلة، يعني خلاص وعملوا معاهدة في ارض روم، معاهدة معروفة، وتقريبا يعني الصراع بينهم شبه تكلس او توقف. فالامر دوت يعني
ما اضعفوا بعضهم البعض لصالح البريطانيا العظمى في
بريطانيا، والامر دوت كان في صالح الشيعة وصالح استقرار النجف. واصبح حكام ايران بعد كده يمدوا النجف بصورة مستمرة بالاموال لدعم القنوات المائية وهكذا. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الازدهار يعرف طريقه الى النجف واستمر الى يعني وقتنا.
الى وقتنا. قصة مقبرة وادي السلام بالنجف.
يعني مقبرة وادي السلام بصراحة هي تعتبر من القصص التراثية في التاريخ الشيعي، وهي القصص المضحكة فعلا يعني اللي نقدر من خلالها نعرف ونفهم طبيعة العقلية الشيعية. مقبرة وادي السلام يعني مرتبطة ببعض الآثار اللي بتروى في كتب الشيعة اللي بتبرز يعني فضل أن يدفن الإنسان في هذه المقبرة. هي المقبرة بتقع بقرب مدينة النجف. يعني أذكر لك بعض الآثار الواردة. يعني أثر بيروى عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا وحشر الله جل جلاله روحه إلى وادي السلام. قيل: وأين وادي السلام؟ قال: بين وادي النجف والكوفة، كأني بهم خلق كثير وقعود يتحدثون على منابر من نور. يعني مثل هذه النصوص المكذوبة على الإمام جعفر وغيرها كثير يعني جعلت عند الشيعة يعني عقيدة ان من يدفن في وادي السلام خلاص يبقى ضمن ايه؟ ضمن الجنة. خلاص يبقى القضية منتهية.
او بجوار قبر الامام عليه.
يعني اقعد في عمرك وحياتك اعمل اللي انت عايزه واتصرف كما تشاء، عربد كما تشاء، وفي النهاية تدفن في وادي السلام وتنتهي ايه؟
خلاص
وتنتهي القضية. فلذلك
زي نور الطبراسي اللي هو الف كتاب يعني تحريف فصل خطاب تحريف كتاب رب الارباب.
نعم.
دفنوه في الايوان الثالث في المرقد المرتضى والعلوي يعني.
نعم.
يعني تخيل يعني
خزعبلات وخرافات. هو دين قائم على ذلك. فكان ايه انتشر في اوساط في العراق وفي ايران
تهافت بقى المكان ده
تهافت لدرجه غير عاديه. وادي السلام يعتبر من اكبر المقابر في العالم. تخيل ان انت عبر
اكيد واغلاها يعني
عبر القرون
تلاقي السنتي هناك بقد كده
طبعا غالي جدا. فنشأت عادات غريبة جدا لدرجة ان كان الموتى في ايران، طيب دلوقتي هو عايز يتدفن في ايران، طبعا زمان ما كانش فيه وسائل مواصلات ولا غيره هيحمل على الدواب. طيب لما واحد يموت في ايران وعايز ينتقل الى النجف في العراق يعمل ايه؟ والامر خاضع لحسابات كثيرة جدا سياسية والعلاقة بين الصفويين. فكان الدفن بيتم على مرحلتين. لو واحد ايراني شيعي مات بيتم دفنه في مقبرة مؤقتة الى ان اهله يشعروا ان الامور السكة مفتوحة، الطريق خلاص اصبح سالك، او ان اهله يمتلكوا القدر من المال اللي يكفي لنقل الايه الفقيد الى وادي السلام. فيتم اخراجه من المقبرة ونبشه ووضعه في تابوت ونقله الى ايه الى وادي السلام.
وادي السلام.
هذه الامر ايه مع تكراره بصورة يعني بشعة تسبب في مضار كثيرة جدا للعراق. يعني انت لو تتبعت يعني حتى في الكتاب المهم للدكتور علي الوردي اللي هو لمحات من تاريخ العراق يعني ذكر امثلة كثيرة جدا على ان هذه العادة تسببت في يعني نقل كثير من الاوبئة ما بين العراق وما بين ايران، لان طبعا ايه الجثث بتتحلل وينتشر فيها الميكروبات والجراثيم. فكانت اوبئه كثيره بتنتشر في العراق وتؤدي الى مقتل الاف وخلق كثير بسبب نقل الجثث المستمره والتحلل
جراثيم واوبئه
وكان برضو بينشا بقى ايه مع العاده المتكرره بينشا مثلا ناس محتالون. يعني تجد المحتال مثلا يقنع اهل الميت في ايران ان هو هينقل الفقيد الى ايه الى وادي السلام، وبعدين ياخد الفقيد يرميه في الصحراء وياخد الفلوس ويقول لهم خلاص وصلته والفقيد يركض في وادي السلام بيه
وفي النار لازال
في السلام وهو مرمي فين؟ مرمي في الصحراء. يعني عادات غريبه وبشعه. طبعا هذا الامر يعني لما يعني زاد الى درجه كبيره جدا يعني حزب البعث او حكومه البعث في سنه 1984 اوقفته تماما. بسبب ان الامر اصبح يعني عاده غريبه جدا ومستمره. ولكن طبعا بعد الغزو الامريكي سقوط نظام صدام سنه 2003
يعني تسليم البلد للشيعة يعني.
رجع الامر ثاني ورجعت المقبره، بل بالعكس يعني النظام الشيعي هناك بقى يحتفي بيها كانها مزار سياحي وبقى يجعل مواعيد للدفن 12 ساعه في اليوم ويحتفوا بيها جدا بصوره غير عاديه. طبعا هي في الصحراء يعني ممكن
تمتد لها مرافق بقى وفيها تاجيل
طبعا 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 وراقصين وراقصات، مزار سياحي، مزار سياحي كبير. وبعدين هي في الصحراء فممكن ان تمتد الى ما لا نهايه بقى زي ما انت عايز يعني. فهي يعني
وتلاقيهم بيروحوا يقعدوا كمان ويطبخوا وياكلوا ويشربوا
يعني كلها كام كده، وتلاقي الجنوب الشيعي كله تحول الى مقبره.
طيب كيف تشكلت التركيبه السكانيه يعني للنجف وكربلاء؟
طيب السؤال ده طبعا انا اعتقد انه في غايه الاهميه لانه بيلقي الضوء على يعني الواقع الشيعي في الجنوب العراقي حاليا. احنا كما ذكرنا ان الجنوب الشيعي، الجنوب العراقي لم يكن يوما اغلبيه شيعيه، يعني الامر ده حدث منذ 100 سنه تقريبا
بسبب او اقل، يعني سنه 20 كان 7% في الجنوب العراقي او في البصره تحديدا 7% شيعة.
تغيرت التركيبه بسبب العشائر العراقيه، واحنا عارفين طبعا العشائر العربيه اللي هناك كانت يعني بتتميز بقلة العلم، بقلة الثقافة، التأثر بالخرافات وهذه الأمور، ومع طبعا كثرة الترداد على النجف وكربلاء للتجارة
تأثروا.
تأثروا وانتقل الأمر أصلا، وبعدين وجدوا الأمر ده أسهل لهم في التجارة والتعامل، وبعدين بعض المؤثرات وبعض برضو الحوافز زي موضوع القبة المذهبة والأمور دي كلها شجعت عشائر كثيرة أنها تدخل، وأصبح في حسابات عشائرية وقبائلية. فيعني إذن النجف وكربلاء كانوا هم المحور الأساسي لتحل تشيع العشائر من ناحية، وتحلق هذه العشائر حوالين النجف وكربلاء ليتكون عندنا ما أطلق عليه بعد ذلك الجنوب الشيعي في
العراق.
فهو القصة كلها بدأت حوالين تحلق حوالين النجف وكربلاء بصورة أساسية. فلذلك نظرنا في التركيبة السكانية، احنا في عندنا مرقدين دلوقتي النجف وكربلاء، كان الزوار بيأتوا إلى المدينتين، يجد الوضع مستقر، اغلب الزوار كانوا بيعانوا من الفقر والشده، فلما بيلاقي الوضع مستقر بتتحول الاقامه المؤقته الى اقامه دائمه. وبالتالي في تلاقي التركيبه السكانيه في حاله تغير بصوره مستمره، في ناس بتيجي من تركيا، ناس بتيجي من الهند، ناس بتيجي من ايران، ناس بتيجي من الجزيره العربيه من كل مكان. فبالتالي التركيبه ليس هناك تركيبه ثابته. وفي ذلك الوقت كان العشائر العراقيه، العشائر العربيه لا تميل بطبيعتها الى السكنه في المدن، ولكن كانت بتسكن خارج المدينه. فده جعل النجف وكربلاء عباره عن جمع الدول، يعني لا يوجد هناك جنس معين يسيطر،
حج بقى زي
لا يوجد عرق معين يسيطر على المدينتين. بمرور الوقت اصبح العرق الغالب هو العرق الايراني، اصبح الايرانيون هم الغالبون على التركيبه السكانيه في النجف وكربلاء بسبب قرب المكان، بسبب ان كان في دول قويه بتنشا على الجانب الايراني، بسبب ان هم كانوا بيدعموا النجف وكربلاء بصوره مستمره،
وبحجه بقى المراقد والاماكن المقدسه
بحجه تمام كده. فبالتالي اصبحت التركيبه في حاله تغير وتبدل بصوره مستمره، لدرجه ان انت تستطيع ان تقول بكل ثقه ان النجف وكربلاء ليسوا مدينتين عربيتين من حيث التركيبه السكانيه. واذكر لك بعض الامثله. يعني طبعا يعني احنا في قضيه زواج المتعه وتاثيرها، يعني كان يعني يعني احد الباحثين العراقيين ذكر يعني نقل مهم جدا عن سائحة بريطانية اسمها الليدي اي اس ستيفنز درور لهذه الظاهرة، بتقول ايه؟ لدى وصول الزائر العازب اللي بيأتي المدينة اما للزيارة واما لطلب العلم الشرعي من العلماء الشيعة، لدى وصول الزائر العازب ويكون عادة من الايرانيين كان يستقبله في الخان احد الادلاء، واذا كان الزائر يرغب في عقد زواج مؤقت كان الدليل يأتي له لقاء اجر بعدة فتيات مناسبات، وبعد ان يختار الزائر فتاته وتمنح موافقة الوالدين يعقد قرانهما عالم يدفع له هو الآخر حق أتعابه، وكانت مدة الزواج تتفاوت ويمكن أن تتراوح ما بين ساعة إلى عدة أشهر. طبعا زواج المتعة ده لازم يترتب عليه إيه؟
يترتب اختلاط عليه أنساب بقى،
اختلاط أنساب، وممكن أصلا
تحسين ناس لتحسين ناس،
يعني ما تفتكرش بقى أصلا من ساعة، يعني القضية كلها أصبحت ملتبسة، بحيث أن أنت التركيبة السكانية يعني أصبحت شديدة التعقيد في النجف وكربلاء. وإحنا عارفين طبعا أن من الأمور الأساسية اللي بتساعد على ترسيخ التقاليد والعادات والقيم ان يكون في ثبات واضح في التركيبة السكانية، ويكون لها التركيبة دي لها امتداد تاريخي،
بصمة وراثية
مش متعددة واضحة ومعرفة، عارف انت زي بالظبط كده لما تقابل ناس في محطة ما انتش عارف ده مين ولا جاي منين ولا رايح فين، فبتبقى ايه يعني اخلاقيات الايه عابري السبيل،
الدنيا خلطبيطة.
اي فلذلك انت تجد القيم المنتشرة هناك مثلا في النجف وكربلاء هي فعلا قيم عابري السبيل، يعني ناس جاي من كل بقعة في العالم واستقروا واقام فيها من زواج متعة من غيره. فهي دي التركيبة السكانية وهي دي العقلية اللي بتحكم قلب الجنوب الشيعي في العراق.
نعم. طيب عايز اسأل، هل الازدهار يعني الذي عرفته نجف في المئة سنة الأخيرة كان له انعكاسات اقتصادية على العراق كل؟ وخاصة طبعا على المكون السني.
طبعا طبعا كان لها انعكاسات كثيرة وخطيرة في الوقت نفسه، لان طبعا عندما تحولت النجف وكربلاء بعد فترة الازدهار الى مراكز تجارية، مراكز تجارية يعني في الوقت ده يعني اصبحت القبائل بتأتي اليها، يعني تأتي اليها البضائع من كل مكان، ثم يأتي العشائر العرب والقبائل العربية تأتي من الجزيرة العربية ومن شتى الانحاء تأتي الى النجف وكربلاء للتجارة معها وتبادل السلع، يبيعوا مثلا الاغنام والمواشي والجمال وغير ذلك وياخذوا الحبوب. تحولت النجف وكربلاء الى من اكبر مخازن الحبوب في المنطقه،
هقولوا مركز تجاره عالمي،
مركز تجاره يعني اقليمي،
اقليمي
بلاش عالمي. فبالتالي اصبح يعني ايه، لما يتحول هذا الامر الى مركز تجاره معنى كده هينشا ايه، هينشا فيه تجار كبار، هينشا فيه راسماليين. فبمرور الوقت يعني اصبح اغنى الاغنياء في بغداد ينتمون الى الشيعة، اصبح اكبر سبع ملاك للاراضي في العراق في منتصف القرن العشرين ستة منهم من الشيعة. كان هناك أكبر 49 عائلة تمتلك أراضي في العراق، كان 24 عائلة منهم ينتمون إلى الشيعة. يعني هذا الأمر جعل أن فعلا يعني
وممكن ده يكون كمان بتمويل إيراني أو تمويل
طبعا، ما هو أصلا ما هو ممكن يكون التجار نفسهم أغلبهم ينتموا إلى
بالزبط.
إيران أصلا يعني هذا
يعني مقصود أن هم يعملوا ده.
طبعا احنا عارفين ايران اصلا يعني تم يعني الاستراتيجيه بتاعتها متعدده المسارات اقتصاديه ودينيه وغيره وسياسيه وعسكريه. فبذلك بمرور الوقت اصبح الشيعة يشكلوا تقريبا يعني نسبه كبيره جدا من القوه الماليه للعراق، واصبحوا متحكمين بصوره كبيره في الاقتصاد العراقي. هذا الامر اعطاهم يعني إمكانية إن هم يضللوا فيما يتعلق بنسبتهم السكانية فعلا
بالضبط،
وأصبح لهم ثقل يجعلهم يتحكموا في القرار السياسي،
صوتهم عالي
صوتهم عالي يتحكموا في القرار السياسي العراقي. والأمر ده هو طبعا نتيجة لتقاعس طبعا السنة وتخاذلهم وعدم وجود قوة سنية كبيرة تؤيد العرب السنة. يعني موضوع
وإن احنا إخوان
ونحن
بنشتغل فعلا السني بيشتغل بروح الأبوة
والتقية
إنما هو شغال بالطائفية والتخندق والباطنية اللي بتاعته. يعني
هو يشتغل بالطائفية في اتجاه، ولكن هو يرفع شعار الوحدة وكلنا أبناء العراق الواحد في اتجاه آخر. يعني هذا الأمر ينطبق على الشيعي العادي وينطبق على المرجعية الشيعية، كلهم بيتبنوا هذا الخطاب.
طيب من السمات الرئيسية للشيعة أيضا أحمد كثرة المواسم، يعني عندنا أسبوع وأربعينية وثلاث أيام ومش عارف وعيد ميلاد الإمام وعيد وفاة الإمام، نتحدث في هذا الموضوع.
طبعا احنا عارفين كلنا أن قضية المواسم عند الشيعة بتنشأ من إيه؟ بتنشأ مثلا من مولد الإمام. احنا في عندنا 11 إمام موجودين، طبعا في عندنا كل إمام له مولد وله وفاة وله أربعينية، فبيتم الاحتفال بكل هذه المواسم الدينية بالإضافة للمواسم العبارة،
فتلاقي كل يوم مولد
زي عشراء
لو عدينا.
فبالتالي فعلا أصبح المجتمع الشيعي مختنق لدرجة كبيرة جدا بالمواسم التي لا تنتهي. وبعدين طيب قضية ارتباط المواسم بالنجف وكربلاء كان ارتباط وثيق، بحيث ان ايه ان انت ان احنا ممكن نتساءل هل هذه المواسم انعشت لاجل الترويج او لاجل احياء الحركة الاجتماعية والاقتصادية في النجف وكربلاء، ولا النجف وكربلاء بطبيعتها هي التي ادت الى انتعاش هذه العادات والمواسم. الواقع التاريخي بيقول ان الاحتمال الاول هو اللي هو اللي هو اللي صح. ليه؟ لان هذه المواسم بتختلف، يختلف الاهتمام بها من بلد الى اخر ومن موسم الى اخر
حسب قوه التشيع.
يعني مثلا انت بتلاقي الاهتمام بموسم عاشوراء غير الاهتمام بموسم مثلا مولد الامام العاشر او مولد الامام الخامس او السادس. يعني الامر بيختلف. فبالتالي يعني ما يجعل لكل موسم اهميه كبيره ويضيف إليه مزيد من الطقوس والشعائر هم نخبة المنتفعين من هذه المواسم وتكرارها، النخبة الدينية والاقتصادية
حسب قوتهم هم
حسب قوتهم هم من مصلحته أن البلد كلها تبقى عايشة في مواسم ولا تنتهي، يطلع من موسم يخش في موسم، من مصلحته أن هو الناس يعني تكثر من الطقوس
بتشتغل سياسيا
طبعا كمان. الإكثار من الطقس معناه إيه؟ أن هو لما ينزل النجف مش هيخلص الزياره وياخد بعضه ويمشي، لا هيغيب بقى لان في طقوس بتتعمل
بعد يومين مثلا
العمليه هتطول شويه، الاقامه هتطول، الانفاق هيزيد، وبالتالي الاقتصاد ينتعش. فبالتالي اصبح المنتفعون بيزيدوا جدا من قضيه الطقوس. يعني انكر يعني يعني اذكر لك احد النقولات عن مسؤول في حزب الدعوه الشيعي العراقي، مسؤول حالي واسمه ضياء الشكرجي، يقول يعني نحن نتفهم تماما العطش الذي كان يشعر به شيعة العراق بالذات. ولكننا وجدنا أن هذا العطش تحول إلى نهم وشره وإسراف وإفراط غير معقول. ولم يكتف الشيعة العطش بإطلاق المسيرات فيما يسمى أربعينية الحسين فقط. في الوقت الذي كنا نعرف سنة المشي على الأقدام في مناسبة أربعينية الحسين حصرا، أصبح عدد غير قليل من مناسبات أئمة البيت يقترن بمسيرات المشي المليونية من كل أنحاء العراق. طبعا عندهم هي إيه نظام المسيرة اللي بيعملوها دي،
يمشي مثلا من بيته لو بيله بين مثلا نجف 40 كيلو بيمشي خدها مشي،
بيمشيهم أصلا. فكان دي مسيرة وبيأتيها إيه مئات الألوف،
يعذب نفسه
فين؟ في أربعينية الحسين بس. طبعا عشان خاطر هما يمشوا الامور، فراح نقل القضيه دي منين؟ من 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 بدلا ان تكون محصوره في أربعينية الحسين اصبحت موجوده في اكثر من موسم،
في عده مواسم
وفي اكثر من أربعينية،
عشان يلهوا الناس،
يلهي الناس،
يلغي دماغه وما يخليش يفكر في حاجه.
تخيل مئات الالوف بيسيروا على طريق النجف، هيصلوا في قد ايه؟ في كام يوم؟ يعني بيحتاجوا الى طعام، بيحتاجوا الى شراب، بيحتاجوا الى انفاق رواج شديد جدا وانعاش للحياه الاقتصاديه. فبالتالي اصبحوا يروجوا بقى ويتبادلوا ليه الاحاديث، وانت عارف قضيه الاحاديث والاثار عندهم ايه، يعني حدث ولا حرج يعني. فبالتالي وطبعا المراجع الشيعيه ويذكر لك بقى فضل ان انت مش عارف تمشي في موسم مين، وفضل ان انت تحضر مش عارف مولد مين. فيعني اصبحت في النهايه
حطوا لها فقه،
تروح لو رحت قعدت في النجف في كربلاء هتلاقي في النهايه كل يوم مولد، كل يوم أربعينية، كل يوم موسم لا ينتهي. فتعود المجتمع الشيعي العراقي على الكسل. يعني تخيل واحد بيطلع بيأجس في موسم ويطلع في مولد تاني ويستمر كده، يعني اغلب فترات العام بينتقل من موسم الى اخر. يعني هل هذا شعب يعني يعمل؟ هل هذا شعب ممكن ان يكدح؟
عايزين ناخد الاثر فعلا الاقتصادي لهذه العطلات الدينيه لدى الشيعة مشاهدي الكرام، لكن بعد فاصل. وهذه الحلقه من شارع الرشيد. مجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات والتي تدور حول الكتاب المسمى صراع المصالح في بلاد الرافدين، الأستاذ أحمد فهمي الباحث السياسي، والذي أجدد له التحية في هذه الحلقة. نجدد لك هذه السؤال.
أهلا
بحضرتك. يعني طرحنا أسئلة عدة حول دولة الراقد، يعني كنا توقفنا على كثرة المواسم عند هؤلاء، قلنا أنها يعني تؤدي إلى ارتباط الشيعة بالنجف وكربلاء، وأيضا ارتباطهم العقائدي أستاذ أحمد، يعني ربما لا يترك لهم الملالي فرصة لأن يفكروا فيما يعتقد هؤلاء. يعني أثر حتى كثرة المواسم دي من الناحية العقائدية، ماذا تقول فيه؟
ما هو يعني ربما حقتي في مواضع تالية من الكتاب قضية كيف نشأت المرجعيات الشيعية بصورتها المعاصرة، وإن كان من الأمور أو العامل الأساسية اللي كان بيحرص عليها هؤلاء المرجعيات إن هم يجعلوا المجتمع الشيعي محكوم وخاضع، يعني
ملهي
يعني
دايما
يعني دعني أستخدم لفظ يعني أكثر تعبيرا، وقع في الأسر. يعني وقع في أسر المرجعيات، لا يستطيع أن هو يخرج يمينا أو يسرة. يعني هذا الأمر بيجعلنا نقف أمام أمرين متناقضين، بيجعل للمرجعيات الحق في الاجتهاد المفتوح، الحق في تغيير المبادئ في قلب كل شيء،
أو
الحق
في التحول
والتخريف وكل شيء، والحق في جمع الأموال، الحق في ألا يحاسبوا، ولكن في المقابل على النقيض تماما ان هو لا يعطي للمجتمع الشيعي اي حقوق اخرى.
دائما جالده، بيجلده دائما.
الـ 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 الانسان الشيعي يجب ان يظل مغمض العينين، لا يتكلم، لا يناقش، لا يسأل المرجع لما فعلت،
لا يعمل عقله،
لا يعمل عقله، يعمل اي شيء. انت بس خليك ماشي ورا المرجع تقلده بالضبط كالميت بين
يدي الممثل،
لا تتحرك، لا تتكلم، لا تفكر، وادفع له الخمس في اخر كل سنه وظبط امورك على كده وخلاص،
سكت الغفران.
فبالتالي يعني هي طبيعه التركيبه الدينيه الهيكليه الدينيه للنظام الديني في الشيعي بيجعل الانسان الشيعي يعني مسلوب الاراده وكانه واقع في الاسر. طبعا من الامور اللي عظمت يعني هذه القضيه استغلال المراقد في هذا الامر، بحيث ان هو اوقع المجتمع كله
أسير للمقابر،
أسير للعادات وللتقاليد وللطقوس وللمواسم وللشعائر. يعني طبعا، وبعدين انت لما تضيف بعض الأمور، ان انت بتلاقي مثلا قضية وادي السلام مثلا، يعني بيظل الشيعي ياخد راحته ويتزوج مثلا زواج المتعة ويدفع الخمس للمرجعية ويعربد يمينا ويسارا، مش لازم يصلي مش لازم يصوم، وشغال زي ما هو عايز، وبعدين في النهاية يروح للمرجع يدفع له الخمس ويبقى آخر تمام، ولما يموت يدفن في وادي السلام ويبقى خلاص كده ضمن الجنة،
وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا.
فانت في النهايه، انت في النهايه يعني يعني بالله عليك كيف يعيش مجتمع مثل هذا الامر، مثل هذا بهذه العقليه بهذه المبادئ بهذه المفاهيم؟
الواحد منهم ما بيفوقش غير لما يموت. كان هناك صراع دائم او منافسه ما بين النجف وكربلاء، اسباب هذه المنافسه
يعني يتعلق بس السؤال، ان احنا لازم طبعا ايه يعني نضع كده ايه يعني ثوابت كلما ايه استغرقنا في الكتاب، يعني من الحاجات السمات الثابته لدى المجتمعات الشيعيه انها مجتمعات متصارعه، مجتمعات فسيفسائيه، يعني لا تتوقف عن الصراع ابدا في اي وقت، يعني حتى لو تحالفوا مع بعض بيتحالفوا وهم يضمروا
دعوة الإمام حسين لما قال فرقهم فرقة وجعلهم طرائق قددة،
وهذا ما حدث بالفعل، يعني حتى انت لو نظرت لهم تجدهم كتلة واحدة، ولكن لا لو اخترقتهم ونظرت الى داخلهم
بأسهم بينهم شديد،
بأسهم بينهم شديد لدرجة كبيرة جدا، مجتمع فسيفسائي بالفعل. يعني احد الامثلة على هذه الفسيفسائية،
واغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة الحمد لله كبني يهود
تماما فعلا. يعني من احد الامثله على هذه الحقيقه قضيه العلاقه ما بين النجف وكربلاء. طيب انت عندك دلوقتي انتوا الاثنين مدينتين متقاربتين ويضم
واثنى عشريه
واثنى عشريه وعلي بن ابي طالب وابنه الحسين رضي الله عنهما وقبرين متجاورين والاثنين من الائمه، يعني كل الامور اللي بتدفع اليه الى التاخي والتعاون، ولكن تاريخ النجف وكربلاء هو تاريخ من الصراع اصلا يعني. فاسباب التنافس ايه؟
غريبه الكلام ده
طبعا. اسباب التنافس ايه؟ هو في النهايه تنافس دنيوي. كيف؟ في مطلع القرن الثامن عشر وتحديدا لما نجح الحكم الافغاني السني في ان هو يسقط الدولة الصفوية، طبعا احنا عارفين كان نشأ حكم افغاني قوي في افغانستان في ذلك الوقت، واستطاع ان يجتاح شرق ايران، وظل يتقدم حتى اسقط النظام الحكم الصفوي بالفعل، واسقط الدوله الصفويه وانتهت تماما الدوله الصفويه، واستولى الافغان السنه على مركز العلم الشيعي في ذلك الوقت في مدينه اصفهان. وعندما سقط هذا المركز طبعا انتقل كثير من المرجعيات والعلماء انتقلوا من اصفهان الى كربلاء. فهذه النقله الكبيره جدا يعني احدثت
قوة كربلاء.
فأصبحت
يعني كان النجف الاصل كربلاء زالت عنها كمان،
سلبت منها الايه سلبت منها المركزيه،
السلطه والمركزيه
سلبت منها المركزيه. واحنا دايما هو في التاريخ الشيعي العلاقه ما بين قم والنجف وكربلاء هو صراع على المركزيه الدينيه، صراع لا يتوقف على المركزيه الدينيه. فاصبحت كربلاء من ذلك التاريخ مركزا للاشعاع العلمي انجاز التسميه لكل الشيعة في المنطقه، طبعا جذبت الاموال، جذبت التجار، جذبت العشائر، جذبت الطلاب، جذبت المرجعيات، وده بيجعل المدينه بتقوى بصوره مستمره. طبعا في خلال هذه الفتره كان كربلاء خاضعه للدوله العثمانيه، ولكن مع تزايد سطوتها وقوتها بدا الوالي العثماني تخف قبضته عليها شيئا فشيئا، حتى انه ترك لهم المجال لكي يسبوا الخلفاء الثلاثه على المنابر.
ده في القرن ال 18
في القرن ال 18 ودي يعني ده بيلفتنا الى امر مهم خالص، وهو ان يعني قضيه التساهل مع الشيعة في طقوس المعاديه للسنه هو طريق منحدر لا ينتهي الا الى الهويه،
زي ما حصل في البحرين،
زي ما حصل في البحرين، زي ما
بيحصل
في دول اخرى، انت بتتركهم من قبيل التعايش من قبيل التسامح، وبتظن ان الامر هيقف عندنا خط معين خلاص لن يتجاوزوا احد، واحنا الاثنين هنقعد نتوازن مع بعض.
هؤلاء لا امان لهم،
لا امان لهم. طيب لما ترك الوالي العثماني للشيعة في كربلاء ان هم يسبوا الخلفاء على المنابر، عملوا ايه؟ ارتضوا، قال لك كويس والله خلينا متعايشين مع الوالي العثماني. لم يحدث ذلك. طب ايه اللي حصل؟ بداوا يتفقوا مع عصابات
فرق الحشاشين
كربلاء وتحالفوا معهم لاضعاف سلطه الوالي العثماني، وبالتالي فعلا
عملوا اغتيالات
تمام. كل الطرق يعني ما فيش اصلا
عندهم حدود في التعامل مع السنة. نشات برضو الفرق الباطنيه اللي هي عملتها الشيعة زي فرقه الحشاشين وغيرها،
هي كانت فتره ايه يعني بالزبط. هي الخبره التاريخيه قائمه وتتكرر في كل وقت. فبالتالي اصبحوا مسيطرين او شبه مسيطرين على مدينه كربلاء،
رغم ان الوالي العثماني والخليفه العثماني اعطاهم ما ارادوا،
يعني حتى وصل بهم الامر والامر دوت يعني احنا بنقول اهو صراحه حتى وصل بهم امر ان هم تركوا الدعاء للخليفه العثماني على المنابر، وهذا الامر يعني كان معناه ان انت بتنقلب على الحكم
خروج عن الخلافة.
خلاص بقى انت بتسب وبتلعن الخلفاء الثلاثه وفي نفس الوقت لا تدعو للخليفه العثماني، ده معناه انقلاب على الحكم. والامر بدا كله بايه؟ ان هو تساهل معهم في الشعائر والطقوس، وانتهى الامر بان هم سيطروا على كربلاء. حتى يعني في تقرير بريطاني استخباراتي وصف مدينه كربلاء ان هي جمهوريه شبه اجنبيه تعيش حكما ذاتيا، رغم انها في قلب الايه، في قلب العراق الخاضع للسيطرة العثمانية. طيب مع مرور الوقت وبعد عشرات السنين ابتدى العثمانيين يفوقوا وشعروا ان هذا الامر خطر عليهم، جهزوا حملة قوية ودخلوا على كربلاء، وطبعا ايه
اطاحوا بهذه العمائم،
اطاحوا بهذه العمائم ونقلوها. لما تدهورت كربلاء ومكانتها ومركزيتها العلمية حتى انتقل المركزية العلمية الى مين؟
النجف.
الى النجف. فلما انتقلت الى النجف انتقل معها الحسد والحقد والتباغض والتنافس والتناحر، واصبح الكربلائيون بينظروا الى النجف ان هم سلبوهم مكانتهم الدينيه. طيب من الاسباب الاخرى اللي ادت الى هذا التنافس ان كربلاء بدات تتراجع من حيث القيمه الاقتصاديه، وبدا كثير من المرجعيات العلميه اللي بياتوا من ايران فضلوا الاقامه في النجف على الاقامه في كربلاء. فأصبحت المركزية العلمية للنجف مع مرور الزمن بتزيد، وفي نفس الوقت مركزية كربلاء بتقل، فده برضو أشعل إيه مزيد من التباغض بينهما. سبب آخر وهو الفتنة الكبيرة أو الخلاف المشهور الانقسام الشهير داخل الإمامية الاثنى عشرية، وهو الخلاف بين ما يطلق عليهم الإخباريين والأصوليين. يعني هذا الخلاف برضو أثر علاقة بين الاثنين، لأن يعني 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 أصبح الإخباريين شبه متركزين في كربلاء في ذلك الوقت، والاصوليين اصبحوا شبه متركزين في النجف، فاصبحت النجف علامه على الاصوليين واصبحت علامه على الاخباريين،
والاثنين بيسبوا بعض او بيكفروا بعض.
بيكفروا بعض طبعا يعني زي ما هياتي في بعد قليل يعني. فاصبح ده سبب اساسي في تنامي الصراع
في زياده الحقد بينهم،
في زياده الحقد بينهم. طبعا الخلاف على المواسم والخلاف على الامور دي كلها ادت الى
عندنا سؤال، هل المواسم والاربعينات دي اثر في نقول والتنافس على الكعكه نفسها اثر في اشعال هذا الصراع بين النجف وكربلاء؟
طبعا، لان انت ايه القصه مش قصه موسم بس، يعني انت ممكن يكون مثلا ايه عندك 10 مواسم في كربلاء، يعني هي كربلاء اللي بتتميز بايه بسبع مواسم من بينهم او ابرزهم طبعا موسم عاشوراء واربعينيه الحسين، فممكن انت يكون عندك مواسم محوريه مركزيه، وممكن النجف يكون فيها
يعني حتى بتوع النجف مجبرين يجوا للكربلاء.
ايوه طبعا. وبعدين احنا عارفين طبعا ايه
اللي هو الحج
يعتبر هو قمه المواسم الشيعيه، بياتيه مئات الالاف وربما الملايين من كل حدب وصوب، خاصه بعد الغزو الامريكي، فبالتالي هذا الامر اثار الضغائن. طيب بتوع النجف قال لك ايه في الثلث الاول من القرن العشرين؟ فكروا في فكره ان هم يسحبوا التميز الكربلائي باربعينيه الحسين، فبداوا يروجوا ما بين الشيعه الى حقيقه تاريخيه هم ادعوها طبعا، وقال لك ان اللي مدفون في كربلاء مجرد جذع الحسين فقط وليس كل جسد الحسين، وفي النجف مدفون راس الحسين. قال لك
والراس اهم من اللي
احكم انت بقى. فقال لك ان الراس حق بالزياره وحق باقامه الشعائر من الجذع
رضي الله عنه وارضاه،
واخد بالك؟ فبالتالي ايه بداوا يروجوا. طبعا ايه الغريب يعني ان كثير من الشيعه بل اغلبيه الشيعه في ذلك الوقت استجابوا لهذا الامر.
طب ما عندنا في مصر هنا بيقول لك راس الحسين فقط،
ما هو راس الحسين موجود،
حملت الى مصر اللي هي موجوده،
راس الحسين مدفون في عده دول يعني ما هو معروف.
راس رمزيه بقى،
راس رمزيه
او كان رضي الله عنه وارضاه، يعني مش عايزين نقود، يعني كان له اكثر من راس مثلا على زعم الشيعه واكاذيبهم وادعائهم.
سبحان الله. فبالتالي ايه الشيعه
سحبوا الاهميه من كربلاء للنجف.
يعني انت بص يعني الانسان يحتار، هل يتعجب من سخافه الخدعه ولا يتعجب من تصديق الشيعه عليها؟ يعني انت الانسان بتحكم العقل الانسان من تصديقه للخرافات وللاكاذيب، فلما تلاقي واحد بيصدق اكذوبه بسيطه تعلم ان عقله ضعيف. فعندما يروج يعني طب انتوا قاعدين مئات السنين عمالين بتروحوا كربلاء على اساس ان هي فيها ايه قبر الحسين، يجي واحد يقنعكم مثلا او يسخ يقنعكم لا ده القبر مش موجود في كربلاء، ده القبر موجود. طبعا الامور رجعت بعد كده واقتنعوا ان القبر فعلا القبر موجود فين؟ في كربلاء، ورجعت الامور لطبيعتها عادي،
واصبحت كربلاء هي كعبه.
ولكن في ذلك الوقت النجف سلبت الميزه من كربلاء. طيب علماء الشيعه في كربلاء لما سلبوا ميزه اقامه الاربعينيه بتاعه الحسين ماذا عملوا؟ اصدروا بيان يعني مضحك بصراحه،
بتوع النجف
بتوع الكربلاء بقى، ما بتوع كربلاء سلبوا
لما سلبوا دي
المزايا بتاعه اربعينيه الحسين طبعا،
قالوا
يعني
إيه
يعني عشان اصدروا بيان بصراحه انا اجده بيانا مضحكا يعني. فقال لك ايه؟ جاء فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دي بداية البيان. فهذه زيارة الأربعين مخصوصة كربلاء من أول عام استشهد فيه الإمام عليه السلام، حتى أنه كان جميع أهل النجف من الخاص والعام يحضرون بمواكبهم في كل عام كسائر الأنام، فما عدا مما بدأ، يعني إيه اللي غير الأمور وكيف يبدع في الشريعة. يعني هم بينكروا إيه، الكربلائيين بينكروا على النجف أنهم بيبتدعوا بيبتدعوا في الشريعة، وكأن كل اللي بيحصل ده إيه
دين،
يعني من السنة. ولماذا تبدل الشيعة مخصوصة الأربعين وزيارة كربلاء بالرواح إلى النجف، مع أن أخذه زيارة مخصوصة تشريع محرم بالأدلة الأربعة وضرورة المذهب، وهذه مكيدة شيطان. فلا ينسد طريق قبر الحسين ولا يترك مزاره ولا يدفع زواره. طبعا إيه يعني هذه المنافسة المحتدمة ما بين كربلاء والنجف ترسخت مع ظهور ما يسمى بالتيار الشيرازي في كربلاء. التيار الشيرازي
اللي هو المتشدد، يعني
تيار متشدد، وهو الأصل بينتمي بجذوره إلى المرجع اللي هو كان في ثورة العشرين، محمد تقي الشيرازي، وبعدين ظهر في فترة الستينات مرجع آخر محمد الشيرازي، وبعدين حسن الشيرازي، وبعد كده محمد الشيرازي، وارتبط بهم يعني شخصيات دينية أخرى زي تقي المدرسي وهادي المدرسي، كل هؤلاء بيمثلوا ما أطلق
وياسر الحبيب.
أيوه ياسر الحبيب، لأنه أصلا الشيرازية يعني يكاد يكونوا أصحاب سطوة في لدى شيعة الكويت طبعا. فكل هؤلاء يعني أنشأوا ما يسمى بمنظمة العمل الإسلامي، وتيار أطلق عليه التيار الرسالي. يعني هذا التيار كان تيار مستقلا عن كما سأتي يعني في لاحقا، كان تيار مستقلا عن بقية التيارات الشيعية الثورية، فأصبحت كربلاء يعني أصبحت رمز للتيار الشيرازي. بخلاف، وهذا التيار كان يعني داخل في صراعات متتالية مع المرجعيات
الإيرانية
المستقرة في النجف. فهذا كان أحد الأسباب الداعمة للمنافسة المستمرة التي لا تنتهي ولا تتوقف بين النجف وكربلاء حتى يومنا هذا.
طيب أستاذ أحمد، عندنا نلتقي للفصل الثاني وهو أخطر جيل من رجال الدين الشيعة. يعني لماذا أطلقت على هذا الفصل هذا الاسم، أخطر جيل من رجال الدين الشيعة؟
حقيقة أنا يعني شخصيا بعتبر أن هذا الفصل يعني هو أحد المفاتيح المهمة لفهم ليس شيعة العراق فقط، ولكن لفهم
الشيعة في العالم كله،
الخلفية الثقافية الفكرية للقوى الشيعية السياسية في وقتنا الحالي، سواء كانوا في إيران، كانوا في سوريا، كانوا في لبنان، كانوا في الخليج العربي، كانوا في أي مكان، حتى الحوثيين. يعني لن نستطيع أن نفهم الخلفية التي يتحركون يعني في إطارها إلا يعني بقراءة المعلومات الواردة في هذا الفصل. وأخطر جيل من رجال الدين الشيعة، هم مجموعة من رجال الدين يعني كما سأتي لاحقا، يعني نشأوا في وقت متقارب زمنيا، طرحوا أطروحات جديدة تماما على التراث الشيعي.
ده كان وقتهم من إمتى تقريبا؟
تقدر تقول ان هو من الخمسينات الى الستينيات، وقت ظهور
يعني في القرن الماضي مباشره،
القرن الماضي اصلا يعني يعني منهم الخميني على سبيل المثال وبكر الصدر يعني كما سياتي يعني لاحقا تفصيل عنهم. يعني ولكن هؤلاء نجحوا باطروحاتهم في نقل الحركه الشيعيه او الحراك الشيعي من مرحله الى مرحله اخرى تماما، وحدث لديهم انقلاب بنسبه 180 درجه. وتستطيع ان تقول ان كل المصائب التي تحدث لنا بسبب الشيعة وبسبب المؤامرات الشيعية وبسبب المخططات الشيعية هي كلها مجرد تطبيقات لرؤى وتصورات وأفكار هؤلاء الرجال الذين يشكلون فعلا أخطر جيل من رجال الدين الشيعة.
وهم متربين على عقائد أصلا
طبعا.
يعني كل ده من عقائدهم. طيب تسمح لنا ناخد يعني التفاصيل، يعني هذا العنوان الفصل الثاني في الحلقة القادمة إن شاء الله أستاذ أحمد، لأن في نهاية الحلقة تقريبا انتهت. يعني مشاهدي الكرام، نشكر في نهاية هذه الحلقة ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد فهمي الباحث السياسي، شكرا لك.
صح، جزاك الله خير. شكرا،
نشكر حضرتك. يعني
الله يبارك فيك.
مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة يعني تناولنا يعني دولة المراقد، وعرضنا بعضا من الأسئلة المهمة على يعني ضيفنا الكريم صاحب هذا الكتاب، كتاب صراع المصالح في بلاد الرافضين، والذي ارتأت قناة صفا وإدارتها أن يكون بمعلوماته يعني تضخ عبر شاشة هذه القناة، لما في هذا الكتاب من معلومات هامة من خلالها نستطيع أن نتعامل مع التشيع كتنظير وتقعيد، ونعرف أصوله وأساسياته حتى نتعامل معه وما يحدث حولنا نكون قد فهمناه، سواء في العراق أو في لبنان أو في البحرين أو في سوريا وغير ذلك. فكان من ضمن الأسئلة كيف كان تعامل ملوك الدولة الصفية مع النجف وكربلاء، متى بدأ الازدهار الحقيقي للنجف، ما هي قصة مقبرة وادي السلام بالنجف والتي تحتل مكانة مقدسة لدى الشيعة، وهل لا تزال محتفظة بمكانتها حتى الآن؟ كيف تشكلت التركيبة السكانية الحالية لمدينتي النجف وكربلاء؟ وهل يغلب عليهم العرب أم الإيرانيون أم هم خليط متنوع من البشر؟ ثم هذا الازدهار الذي عرفته النجف في 100 سنة الأخيرة، هل كان له انعكاسات اقتصادية على العراق ككل وخاصة على العراق السني؟ من السمات الرئيسة كذلك للشيعة كثرة المواسم الدينية، فما أثر ذلك على ارتباط الشيعة بالنجف وكربلاء؟ كذلك يعني وجود منافسة محتدمة بين النجف وكربلاء وهي موجودة وقد أصل لها ضيفنا الكريم، وأيضا المواسم ويعني كثرتها كانت من ضمن يعني أسباب الاشتعال لهذا الصراع بين النجف وكربلاء. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة وكتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين وضيفنا الكريم. شكرا وإلى اللقاء.